أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقيدتنا في صفات الإمام، جيد. عقيدتنا في صفات الإمامة، يتعرض الشيخ المظفر أعلى الله في الجنان مقامه إلى أنه ضروري أن يكون الإمام الذي يخلف الرسول صلى الله عليه وآله من أفضل الناس في جميع الكمالات، لازم يكون أفضل الموجودين جميعاً وفي جميع الكمالات. هسه الكمالات ليش كثيرة؟ اي نعم كثيرة. هو ذكر أمثلة، احنا راح نفصل في الموضوع شوية حتى نتعرض لهذه المسألة. هو ذكر الكرم، الشجاعة، العفة، الصدق، العدل، الحكمة، قال يجب أن يكون أعلى وأفضل الناس في هذه الكمالات. إذا كان هناك عادل يجب أن يكون الإمام أو الرسول هو أعدل، إذا كان هناك عفيف فيجب أن يكون الإمام والرسول أعف، وإذا كان هناك كريم فيجب أن يكون الإمام والرسول أكرم، وهكذا. زين، ما الدليل على ذلك؟ أول مرة نأخذ الدليل ثم نفصل في الكمالات. ما الدليل على أنه يجب أن يكون الإمام أفضل؟ ذكرنا أن العقلاء يقولون الإمام إما أن يكون مساوي لغيره أو أدنى منه أو أعلى منه، فإذا كان مساوي فتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجع. زيد وعمر مساوين، ليش تخلي هذا رئيس هذا ما تخلي رئيس؟ هو مساوي، خلي تجعل زيد هو الرئيس، هذا ترجيح لزيد على عمر بلا مرجح، هو مساوي عمر. تخلي عمر الرئيس، أقول ترجيح لعمر على زيد، فترجيح أحدهما على غيره ما يجوز. فلماذا اختار الله هذا الإمام دون غيره؟ لابد أكون مرجح. زين، أدنى منه أن يكون الإمام أدنى من غيره ما يجوز. ليش؟ لأن تقديم المفضول على الفاضل وتقديم الأقل كمالات على غيره أكمل كمالات، وهو قبيح عقلا، لا يجوز، ويدمك عليه العقلاء. بقى عندنا احتمال واحد وهو الحق، أن يكون الإمام أعلى رتبة في جميع الكمالات من غيره، وهو الحق وعليه العقل، أنه يجب تقديم الأفضل كمالات على غيره. جيد. أما الكمالات، تطرق الشيخ إلى مجموعة كمالات ذكرها بشكل إجمالي، وذكر أيضا أن الإمام له علم ليس بالتعلم. ذكر الكمالات وذكر شيء آخر، وهو أن الإمام له علم ليس بالتعلم بل من طريق الإلهام، فذكر أمرين: أمر الكمالات أن يكون أكمل من غيره في كل المجالات والكمالات، وكذلك ماذا؟ له علم لدني وليس علم ماذا؟ بالتعليم. يعني إمام يتعلم عند غيره، المفروض العالم اللي علمه ماذا؟ أعلم منه، هو يصير إمام. فعلى كل حال، فذكر أن الإمام يكون ملهما. شنو هذا الإلهام؟ هسه يجينا إن شاء الله. أما الكمالات فهي أنواع، نأخذ مجموعة منها من باب أنه نتعرض لفضلهم سلام الله عليهم في أي الكمالات هم. الكمال الأول: الكمالات البدنية والخلقية. لابد أن يكون جسم الإمام ماذا؟ خاليا من أي عيوب كالعرج والعمى والخرس وغيرها، بل حتى لا يكون فيه من المنفرات كالرائحة النتنة، كدمامة الوجه، إلى آخره من الأشياء المنفرة، بحيث إذا رآها الآخر يكون منفر. هذه الكمالات الخلقية. ومنها أيضا الكمالات النفسية. الكمالات النفسية بمعنى أن تكون حالاته النفسية مستقيمة في معاشرته مع الناس، فلا يختلف عنهم اختلافا عاديا، بل يختلف اختلافا كبيرا من حيث الكمالات النفسية. مثلا عنده سكينة، عنده هدوء، عنده وقار. إن عليا كان يمشي كأنه يقلع رجليه من الصخر. شايف واحد رجله طامسة بالصخرة؟ بالصخرة ها، بدي يشلح شلون يشلح، ياخذ 10 دقائق لو يشلحها لو ما يشلح. يقول علي كان يمشي هالشكل يقلع رجله من الصخر، إذا نزل إلى المعركة نزل مهرولا، لكن إذا مشى لوحده مشى كأنه يقلع من صخر، من قد هدوءه ورزانته وثقله في الأرض وقار. فلا بد ماذا عنده؟ سكينة، وقار، هدوء. من تصير مشكلة مو الواحد يطفر أو الواحد يهرب، لا، لابد أن يكون صاحب هدوء. بعد عنده توكل، تزول الجبال وما يزول، تهتز الدنيا هو ما يهتز. يختلفون عن البشر، لو جلس هنا الآن يختلف. دورتهم تلك طالب مختلف. أستاذنا الشيخ الهيرماني يقول حكاية حلوة، يقول بعض المرات بإيران لما كنت أدرس يجون طلبة إيرانيين يحضرون، فبعض الطلبة الإيرانيين طلبة ثقال والثقيلين، يعني ما شاء الله هدوء، علم، معرفة. فيقول مني أشوف هيك واحد، شكل أقول له أنت طلبة نجف، أنت طلبة نجف، يعني أعطيه ميزة أنه هو طالب من طلبة النجف اللي معروفين بمن؟ بالهدوء والثقل العلمي والورع والتقوى والتوكل على الله والاستقامة، كمالات نفسية عالية. فينبغي للطالب العلم باعتباره قائد ويختلف عن، لابد يختلف عن الناس، يختلف بثقله، هدوءه، توكل على الله، ما يخاف من الدنيا ورزقها أبد. فلا تتوكل على راتب، على أحد أبدا، توكل على الله الحي الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تخاف، ذو القوة المتين لا يموت ولا يغفل عنك لحظة، ولا يغفل عن قلبك لحظة. أقرب إلينا من حبل الوريد، أقرب إلينا من حياتنا لنا. إذا حبل الوريد يحييك فهو أقرب إليك من حياتك، فكيف واحد ما يتوكل على الله؟ فهكذا هم الأئمة سلام الله عليهم، لا بد لهم من كمالات نفسية عالية كالهدوء والسكينة والوقار، يختلف عن البقية. فالأئمة سلام الله عليهم كان عندهم كمالات نفسية، ومنها أيضا الكمالات الأخلاقية. لا بد أن يكون المعصوم الإمام أعلى الناس في كمالاته الأخلاقية. فمن الأخلاق أنه إذا اعتدى عليك شخص فماذا تفعل؟ تعتدي عليه، لك الحق. ومن الأخلاق أن لا تعتدي إلا بمثل ما اعتدى عليك. ضربك الضربة، أخذ من عندك ألف تأخذ من عنده ألف، قوي يصير تتجاوز؟ لا، تجاوزت الأخلاق وصرت ضارب. من الأخلاق أن تتعامل بالمثل، هذا أخلاق، لكنه هناك مرتبة أعلى من ذلك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لن تجد الأئمة يعملون بالأخلاق الأولى، بل يعملون بالأخلاق الثانية. فالجارية يقع من عندها الإبريق النحاس ويضرب رأس الإمام فتشجه ويجري الدم منه، فقالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. بس قالت والكاظمين الغيظ سكت، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة وجه الله. هم ضربتها هم حرها، هذا خلق أهل البيت. ما تجدهم يتعاملون المثل بالمثل، اللي هي الآية الأولى، هاي للمؤمنين عامة بأخلاقهم. أما الإمام يتعامل بالأخلاق الأعلى، وهذا لن تجده إلا في أهل البيت سلام الله عليهم، أو في شيعتهم إذا أرادوا أن يتقربوا منهم مع التذلل والتوسل بهم سلام الله عليهم. جيد. ومنها من هذه الكمالات أيضا الكمالات العلمية. يجب أن يكون الإمام أعلم الناس في كل شيء، وعلمه يجب أن لا يكون مأخوذا من الغير. ما يصير يأخذ علمه من زيد وعمر وبكر، وإليس زيد وعمر وبكر هم علماء، هم أساتذة. إحنا بالنسبة إن من فضائلنا نذكر أساتذتنا، نقول درست عند فلان، درست أصلا إذا أرادوا يعدوا فضيلة العالم يقولون أساتذته فلان وفلان وفلان، يعدونها فضيلة له. أهل البيت لا، ليس من الفضيلة أن يكون لهم أستاذ، علمهم لدني يزقونه زقا، وهذا موجود في أهل البيت. أكمل الناس علم، ولم يقل أحد في التاريخ سألوا أهل البيت سؤال فد يوم وقالوا ما لا نعرف، مستحيل. كلما سئلوا وفي أي مسألة أجابوا. أهل البيت لهم العلم الأكمل، وعلمهم ليس بالتعلم، بل يأخذوه من بعضهم البعض. وكما ورد عن في ذلك روايات كثيرة، أذكر واحدة منها من باب الاختصار. قال الباقر عليه السلام، قال علي عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب يفتح ألف باب. هاي نص الرواية، وأكو نص آخر يقول علمني ألف باب، من هذه البيبان ينفتح ماذا؟ ألف باب. وأيضا مو فقط يعلم أعلم الناس، بل يعلم حتى لغات الناس، كما ورد في الأخبار أن الحسن كان يحاجج الأمة بلغات البشر الأجنبية. يعني لما يجي واحد مثلا من أذربيجان، يجي واحد على سبيل المثال من الهند، يجي واحد من دول أخرى، فكان لا يحتاج إلى مترجم، هو مباشرة يتكلم معه بلغته. فالإمام عارف بلغات البشر، بل بعض الروايات تقول عارف بلغات الحيوان. جيد. ثم تطرق الشيخ رضوان الله تعالى عليه، شيخ المظفر، إلى مصادر علوم أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا هناك كمالات أخرى كالكمالات الغيبية، معرفتهم بالغيب، إخبارهم بالغيب، يذكرون ما في داخل الإنسان، يعرفون ما يخاطر به نفسه. المهم، الشيخ رضوان الله عليه تطرق إلى بحث ثاني بعد الكمالات، وهو مصادر علوم أهل البيت، وإنهم عليهم السلام كانوا أعلم الناس في زمانهم، رغم أنهم لم يأخذوا العلم عند أحد. لا أحد في التاريخ يقول جلس جعفر بن محمد الصادق عند أستاذ، لا أحد في التاريخ يقولون أنه ماذا، الإمام زين العابدين حضر عند أستاذ، ولا الجواد حضر عند أستاذ، ولا الأئمة سلام الله عليهم جميعا الاثنى عشر حضروا عند أستاذ. إنما علمهم علم غيبي، علم إلهي. وطبعا هذا يدعو للاستغراب، إنه شلون يصير عند الإنسان علم من دون معلم؟ الإنسان يتعلم بمعلم، فينقل العلم الكسبي من خلال الأستاذ إلى ذهنه، ثم يحفظ هذا العلم ويدخره ويزيده. فما هي المصادر والعلوم عند أهل البيت سلام الله عليهم؟ نأخذ كم مصدر من المصادر التي هي عنهم عليهم السلام، هم يقولون أنه أخذناها من هنا، أخذناها من هنا. وطبعا المسألة في علم أهل البيت مسألة طويلة وألفت فيها كتب، فإحنا نشير لبعضهم. مثلا المصدر الأول هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو مصدرهم الأول للعلم، كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، من السماء إلى الأرض، فلذلك أهل البيت متمسكين بهذا الحبل ويأخذون منه العلم. والقرآن صرح بذلك، إن هذا الكتاب لا يفهمه إلا من؟ إلا الله والراسخون في العلم، فصرح بأنه الراسخون، والأئمة قالوا نحن الراسخون، فمعناته لا يفهم الكتاب وعلم الكتاب إلا الراسخون. أنا بيانت كم مسألة، إن هذا الكتاب فيه علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، حتى العلوم، ولكن يحتاج إلى أدوات، والأئمة يملكون هذه الأدوات لأن هم الراسخون في العلم. ومن ذلك ما يقوله القرآن: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن صريح هذه الآية في أن هناك شهيد بين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وآله وبينه، وهو من؟ وهو الله. وبعد ومن عنده علم الكتاب، لأن القرآن يقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وبعد ومن، يعني الذي بمعنى الموصول، عنده علم الكتاب. فشاهدين على صحة قول النبي، الأول هو الله والثاني هو من عنده علم الكتاب. فمن هو الذي عنده علم الكتاب؟ قيل هو الله، وهو رأي ترده نفس الآية، لأن الآية تقول شهود اثنين مو واحد، فإذا كرر ويعيد هذا ما يصير يعني. وقيل هو ماذا؟ عبد الله بن سلام، وقيل هو سلمان الفارسي، وهذا أيضا مردود لأنهما أسلما وين؟ في المدينة، والكلام الآية كانت وين؟ في مكة. وهذه الآية من سورة الرعد، وهي سورة مكية، والصحيح هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله عن أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله جل ثناؤه، قال: الذي عنده علم من الكتاب، قال: ذاك وصي أخي سليمان بن داود. فقلت له: يا رسول الله، قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم. قال له هاي الآية الثانية، قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال: هذا أخي علي اللي عنده علم الكتاب، علم الكتاب مو علم من الكتاب، ذاك وصي سلمان، ذاك في الآية الأولى قال: الذي عنده علم من الكتاب، قال: ذاك وصي أخي سليمان بن داود. فقلت له: يا رسول الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والذي عنده علم الكتاب مو علم من الكتاب، علم الكتاب آصف عنده علم من الكتاب يعني بعض الكتاب، أما أمير المؤمنين لنانا فعند علم الكتاب كله. وأيضا ورد عنهم عليهم السلام شاهد آخر في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين: اكتب ما أملي عليك. فقال: يا نبي الله، أتخاف علي النسيان؟ خو اروي لي أنا أحفظ. قال: لا، ما تنسى أنت، ما أخاف عليك النسيان. فقال صلى الله عليه وآله: لست أخاف عليك النسيان، وقد دعوت الله لك أن يحفظك ولا ينسيك، أو يحفظك فلا ينسيك، ولكن اكتب لشركائك، اكتب مو لك، لشركائك وصية. قال الراوي: قلت: ومن شركائي يا نبي الله؟ قال: الأئمة من ولدك، بهم تسقى أمة الغيث، وبهم يستجاب دعاؤهم، وبهم يصرف الله عنهم البلاء عن الناس، وبهم ينزل الرحمة من السماء، وهذا أولهم. وأومأ بيده إلى الحسن ابن علي عليهم السلام، ثم أومأ بيده إلى الحسين ابن علي عليه السلام، ثم قال: الأئمة من ولده، منهم من ولد الحسين عليه السلام. هذه وغيرها من الروايات التي تؤكد أنه ماذا؟ أنهم عليهم السلام لهم علم من عند الله ورسول الله، حفظ هذا العلم في قلوبهم وفي صدورهم، وكما صرح في ذلك أنه أنت دعوت الله لك أن تحفظ. جيد. وأما أهل البيت فالروايات منهم كثيرة في ذلك. محل الشاهد والذي وصلنا إليه أن القرآن شاهد على أن أهل البيت يملكون علم الكتاب، مو علم من الكتاب، علم الكتاب. جيد. المصدر الثاني تعليم النبي إياهم، تعليم النبي إياهم، وهذا واضح من الرواية التي قرأناها قبل قليل، أنه يا علي اكتب، قال له: أنا أحفظ يا رسول الله. قال: لا، اكتب لخلفائك، أما أنت فقد دعوت الله لك أن يحفظك ويعطيك العلم. والمصدر الثالث هو أن الأئمة يملكون الأصول، أصول العلم، لكل علم أصول، هم يملكون الأصول، وهذا ما أكد عليه أهل البيت بكثير قولهم ماذا؟ كما روي عن الصادق: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، أنتم تفرعون من الأصول، إحنا نملك الأصول، نعطيكم القواعد الأساسية للعلوم وعليكم أن تفرعوا. هذه الأصول طبعا تفتح منها تلك العلوم الأخرى، سواء الفقه وعلوم التفسير وبل حتى العلوم الأخرى، لكن تحتاج إلى واحد يعرفها. فيقول علي عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب يفتح ألف باب، في رواية أخرى فيفتح من كل باب ألف باب. هذا أيضا من مصادرهم سلام الله عليهم، ومن مصادرهم أيضا ماذا؟ كتب الأنبياء السابقين، فنجد أن الأئمة يقولون للناس إذا شئنا أن نحاججكم بالتوراة حاججنا، إذا شئنا أن نحاججكم بالإنجيل حاججنا، إذا شئنا أن نحكم بما فيها نحكم. فيعرفون كل صغيرة وكبيرة في تلك الكتب. طبعا هناك أمور أخرى يملكوها أهل البيت على نحو الإجمال، مصحف فاطمة، كتاب الجامعة، وأيضا الجفر، هذه الروايات موجود. مصحف فاطمة فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كتاب الجامعة فيه الحلال والحرام مال أهل البيت كله، يعرفون كل حلال وحرام. كتاب الجفر علم البلايا والمنايا موجود، كان في كتاب الجفر وأملاه علي على بعض أصحابه وكان عند أهل البيت عليه السلام. وكذلك العلوم المستمرة في العطاء التي وردت في الأخبار أنه لولا ما يزاد علينا لنفذ ما عندنا، هذه أخبار موجودة. وقل ربي زدني علما كما في القرآن، النبي يطلب من الزيادة في العلم. وأيضا عندهم كتاب اسمه كتاب الناموس وفيه أسماء الشيعة، وأيضا كتاب مو كتاب علم التوسم، عنده علم التوسم والقرآن يصرح بذلك، آيات للمتوسمين. التوسم هو قراءة البلايا والمنايا والخفايا وما تضمره النفوس. البقية يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.